العالمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد
وحاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث موصولا في النظر في بعض المواقف العظيمة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد انتهى بنا المطاف إلى الحديث عن هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة، وما كان من شأن قريش في عدائها المستمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أرسلوا في إثر مهاجري الحبشة يريدون استردادهم إلى قريش وإلى مكة من أجل أن ينالوا منهم، ولكن المؤمنين نعموا بجوار النجاشي فكانوا في خير دار وفي نعم جوار، في نعم الجوار مع هذا النجاشي الحاكم الذي لا يظلم عنده أحد، كانوا في أمان. فكان لذلك أثره في نفوس قريش وأغاظهم انتشار الدعوة، فأرادوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أن اجتمعت بطون قريش تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الدعوة، فأرادوا أن يكون القاتل من غير قريش من الخارج، وأن يضاعفوا له الدية ضعفين، يريدون بذلك أن يستميلوا من يقوم بمثل هذه المهمة. فاجتمعوا وتعاقدوا على هذا الأمر، فلم يجدوا من يقوم بمثل هذا الأمر، لكنهم رأوا أمرا آخر يقومون به أو من خلاله بالضغط على أقرباء أو من يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومن بني المطلب، يريدون بذلك منهم أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه وليفعلوا به ما شاءوا. فكان أن تعاقدوا وكتبوا هذا الأمر في صحيفة أنهم لا يناكحون بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعونهم، لا يشترون منهم ولا يبيعونهم، ولا كذلك يجالسونهم ولا يكلمونهم حتى يكون تسليم هذا الرجل إليهم، يريدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر فيه غاية الاضطهاد والضغط على أهل وقوم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل هؤلاء الناس في الدفاع عنه وفي حمايته، إما حمية في حال كفرهم من دخل معه وممن لم يكن أسلم أو آمن، أما المؤمن فدخل ديانة لأن الدين يحمله على الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحوصروا في شعب أبي طالب وبقوا على هذا الأمر 3 سنين من الاضطهاد ومن الحصار، حتى قيل إنهم أكلوا ورق الشجر، لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم، لا يبيعونهم ولا يبتاعون منهم، ولا يجالسونهم ولا يكلمونهم، كل ذلك إمعانا منهم في الظلم وإرادة النيل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين دخلوا معهم في شعب أبي طالب صبروا على هذا الأمر، إما دينا ممن آمن وإما حمية ممن لا زال على الكفر، لأنهم رأوا في كونهم يسلمون النبي عليه الصلاة والسلام ويخذلونه عيبا عليهم. حتى قام عمرو بن هشام أو هشام بن عمرو فدعا إلى ترك هذه القطيعة، وذهب إلى مطعم بن عدي وأرادوا نقض هذا الأمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الأرضة على الصحيفة التي كتبوها فأكلتها إلا ذكر الله عز وجل. وكانت قريش إمعانا منهم في الظلم وظنا منهم أنهم يحسنون صنعا، هذه الصحيفة التي كتبوها في التعاقد على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وفي مقاطعتهم علقوها في الكعبة حتى لا يرجع أحد عن هذا الأمر، وقالوا لن نترك هذا الأمر الذي تعاقدنا عليه حتى يرجع محمد ومن معه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض جاءت وأكلت الصحيفة إلا ذكر الله عز وجل، لما ذهبوا إليها وجدوها كما قال عليه الصلاة والسلام، فرجع بنو هاشم وبنو عبد المطلب أو بنو المطلب إلى مكة. من خلال هذه القضية وهذه القصة التي فيها هذه القطيعة وهذا الظلم المستمر من كفار قريش، يدلنا على أن صاحب الحق لن يكون دائما في وفاق مع من يخالفه، وأن من التزم الحق لا بد أن يجد من يعاديه، حتى وإن لم يقل إلا حقا، حتى وإن لم يقل إلا خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعوهم إلا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لم يكن يأمرهم بفحشاء ولا منكر ولا بظلم، ولم يكن يطلب منهم مالا ولا غيره، وإنما كان يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم، إلى ما فيه نجاحهم، إلى ما فيه فلاحهم، ولكنهم أبوا إلا كفورا ونفورا. لكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يعز دينه وأن ينصر نبيه وأن يظهر أمره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذه القطيعة التي استمرت 3 سنين لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، لم يرأفوا لحالهم وما وصلوا إليه، بل كانوا يشترون ما يجلب إلى مكة خشية أن يصل شيء منه إلى هؤلاء المحاصرين، كل ذلك إرادة منهم التضييق والضغط عليهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ليقتلوه. لكن الله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين. وهنا وقفة مع هذا الأمر، من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يومئذ قد أسلم، حمله على هذا الأخلاق والمروءة التي تمنع أن يترك صاحب الحق والحمية التي دفعتهم. أما من كان مؤمنا فلأن بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب حملته إلى أن يفعل الأمور العجيبة. فهؤلاء صبروا واحتسبوا، لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام، فهذا جعلهم يقفون صامدين أمام كل هذه الضغوط وكل هذه الاضطهادات، لم يتراجعوا عن مبدأهم وعن نصرتهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مع ما لاقوا من هذه المضايقات وهذا التضييق وهذا الضنك، إلا أنهم صبروا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب فإنه يفعل العجيب. الأمر الثاني وجود القيادة المؤمنة التي تبتعد عن الرذائل ولا تتصف بالنقائص، وإنما كانت قدوة صالحة. فلما رأوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشاركهم هذه الهموم ويعيش معهم مثل هذا التضييق لم يتراجعوا، بل رأوا فيه قدوة صالحة. ولذلك في قصة خبيب رضي الله عنه لما علقته قريش لتصلبه، قالوا أتود أنك معافى أو يطلق سراحك ويكون محمد مكانك؟ فقال رضي الله عنه، ما أود أني في غير هذا المكان أو أفتدى بشوكة في رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم ومهجهم وأبدانهم وأموالهم، كلهم يقول أنا فداك يا رسول الله. هكذا لما وجدت القيادة المؤمنة التي تكون أول من يمتثل ما يأمر به وأول من ينتهي عما ينهى عنه كان له أثره في سلوك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم واستقامتهم على نصرة الدين. لكن اليوم مع غياب القدوة ولربما أحيانا يوجد التقصير ممن يظن به الخير وممن ينبغي أن يكون هو أول من يمتثل، وأحيانا من ينبغي أن يكون هو أول من ينتهي لا نجده يبادر، وهذا يكون له أثره في الناس الذين ربما لا يستجيبون لمثل هذه الدعوات. لكن حين يرى الإنسان القدوة الصالحة ويرى أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون هو أول المؤتمرين وهو أول المنتهي، يكون لهذا أثره في سلوك الناس. أما إذا لم يجدوا مثل هذا كان له أثره في انكفاف الناس عن الاستجابة. أيضا من هذه الأمور بيان عداوة الكفار للمسلمين وأنهم لن يرضوا عنهم وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأنهم لا يرجون لهم خيرا، فعلى المؤمن ألا يرجو الخير من غير المسلمين، وأنه حتى وإن حصل من بعضهم شيء لربما دعاه إليه أخلاقه الخاصة أو فطرته أحيانا، لكن الغالب في غير المسلمين أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهؤلاء حين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة ولم يرأفوا لحالهم، وإنما استمروا في طغيانهم وفي صدهم عن سبيل الله. أيضا هذا الأمر جعل عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحصار الطويل أن يفكر في مكان آخر للدعوة وأن ينطلق إلى آفاق أخرى بعد أن استفرغ وسعه وبذل جهده في دعوة قومه. وهكذا نعرف أن هناك أولويات في الدعوة، أن يبدأ الإنسان بالقريبين منه وهم أولى الناس بهذه الدعوة. الله سبحانه وتعالى حين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بأقربائه بذوي رحمه بعشيرته بجيرانه، ثم بعد ذلك انطلق إلى غيرهم. فكان أن خرج إلى الطائف، لماذا؟ يريد نشر هذا الدين. وهذا يدلنا على أن دين الإسلام ليس خاصا بمنطقة معينة أو ببلدة معينة أو بقوم معينين، وإنما هو للناس أجمعين. انطلق إلى الطائف لعله أن يكون سببا في هداية قوم آخرين، يكون بهم نصر جديد لهذا الدين العظيم. فلما خرج وبلغ الطائف وعرض عليهم ما عنده من هذا الدين كان منهم الرد السيء، فأغرى كبراؤهم سفهاءهم، فأخذ العبيد والإماء والجواري والصبيان والسفهاء يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت عقباه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. كل هذا في سبيل الله، يريد لهم الحياة وهم يريدون موته، يريد لهم النجاة وهم يريدون إهلاكه، يريد لهم الخير وهم يريدون له الشر، يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله فلا يجد منهم إلا صدودا وإعراضا. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا لأنه يدعوهم إلى الخير وهم يعرضون. لكن الله سبحانه وتعالى أراد لعبده الخير وأراد بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون له شأن عظيم، بعد أن بين له في كثير من آيات الكتاب العزيز أنه إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ، إنما أنت منذر، قال إن أنت إلا نذير، إنك لا تهدي من أحببت. والهداية المنفية هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، أي يا محمد ليس بيدك وليس إليك أن تكون قادرا على هداية الناس وإدخالهم في الإسلام، لكن أنت بإمكانك أن تهدي بمعنى الدلالة وليس بمعنى هداية التوفيق أن يدخلوا مؤمنين، وإنما ترشدهم كما جاء في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس إلى هذا الدين. لكن الهداية بمعنى التوفيق، بمعنى أن يلتزموا، بمعنى أن يؤمنوا، هذا ليس إليك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي مثل هذا الموقف حين خرج من الطائف بعد هذا الإيذاء خرج مهموما حزينا رؤوفا بهذه الأمة، يأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، يقول يا محمد مرني فلأطبق عليهم الأخشبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء رحمة للناس، جاء يريد الخير للناس أجمعين، جاء يريد إيصال الخير إلى الغير وإيصال الحق إلى الخلق، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تأملوا، لو كان أحد آخر في مثل هذا الوقت لقال اللهم عليك بهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. بعد النظر وسعة الأفق، يريد أن يجني الثمرة من وراء هؤلاء حتى في الأجيال القادمة في ذريتهم، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة وإرادته الخير للناس. وهكذا ينبغي أن يكون المرء مسلم، يريد الخير للناس، يريد هداية الناس، يكون رحمة للعالمين. فعلى المرء المسلم إذن أن يستفيد من هذه المواقف التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في تلك المقاطعة الظالمة التي كانت من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأقربائه من كان معه في شعب أبي طالب، وكذلك ما جاء في موقفه في خروجه للطائف وما قوبل به من الإساءة، وفي عودته يريد الخير بالناس وهم يريدون قتله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتفقه في دينه وأن يعرف هذه المعاني الجميلة، حتى نكون بإذن الله تعالى ممن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان رحمة للناس. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب